أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: النظر إلى وجهي عليا بقاعدة الصدقة. من النبي الإكرام صلى الله عليه وسلم كان الكلام لا يزال بالمسألة الثالثة عشر في باقي المباحث المتعلقة بالتوبة. قال: والعقاب يصدق بها لا بكثرة التوابيع. قلنا يوجد في المقام مبنيان كما شرحناهم بالأمس، بأن نفس التوبة هل تسقط العقاب بذاتها يعني مع توفر شروطها أو لا؟ التوبة ما تسقط، بل لأنها كثيرة الثواب بالتالي يضمحل ذلك العقاب إذا قياسا مع الثواب. المصنف يرى عليه الرحمة يقول: لا، الرأي الأول هو الصحيح، لأن التوبة ماذا؟ أن التوبة في ذاتها بنفسها يعني متى مع تحقق شرائطها هي التي ماذا؟ تسقط هذا العقاب، إما أنها تصيب بكثرة التوبة هذا غير تام. وعلى ذلك المصنف استدل على رأيه بوجود، ذكرنا الوجه الأول، قلنا أن التوبة قد تقع محبطة بغير ثواب، محبطة للعقاب فقط ما فيها ثواب، والعياذ بالله كتوبة الخارجي من الزنا، هذا الخارجي اللي بحكم عقيدته لا ثواب له، ولكن لو تاب عن الزنا سقط عقاب الزنا عنه، لكن لا عن أنه يعطى ثواب، واضح ولا ثواب له. هذا أول وجه الأول. الوجه الثاني ذكره المصنف، هذا ما شرحناه بالآن، وقفنا عند الوجه الثاني. لاحظوا الوجه الثاني أنه التوبة لو أسقطت أو أسقطت العقاب بكثرة ثوابها، يقول أم لم يكن فرق بين تقدم التوبة على المتأخرة؟ كيف؟ يعني الآن إنسان إذا قلت بأن التوبة إنما تسقط العقاب لأنها ذات ثواب عظيم جدا، بالتالي العقاب فعل الفاحشة فعل الغيبة يضمحل تجاهها يصير ثوابه أكثر ويدخل الجنة، مع أن العقاب قد يبقى وهو، لكن قياسا مع ثواب التوبة شو يصير؟
ولا
شيء، كأنه شيء قليل، فيدخل ببركة ثواب التوبة يدخل الجنة. المصنف يقول هذا الكلام غير تام. لماذا؟ يقول لو كان قليل الثواب قال ماكو فارق الآن يقدم التوبة على المعصية ولا المعصية على التوبة، يعني يعلن توبته الآن يحصل على ثواب التوبة بعدين يعصي،
وساقط
النتيجة حصل على ثواب التوبة والمعصية متأخرة ما راح تأثر على التوبة على الثواب فيدخل الجنة. فنفس الشيء يقول إذا كان هكذا فلا فرق أن تتقدم المعصية، المفروض التوبة بعد المعصية، لكن على مبناكم ما يكون فرق بين تقدم التوبة أو تأخرها عن من؟ عن المعصية. الحال واحد يقول على ناس استغفر الله، لكن بيكون أنا بكرة بعصي أروح البلد الفلاني وبفلها بعصي نستجر بالله، فخلني من الآن أتوب، أتوب الليلة وبكرة أعصي لأن التوبة فيها ثواب عظيم. هذا لازم لا، أنتم لا تلتزمون بهذا، لازم خطير. إذا مقتضى إذا فلازمه لازم هذا الكلام أنه ماذا؟ أنه لا فرق بين التوبة أن تكون متقدمة على المعصية أو لأن التوبة سوف تكون حال وحال الطاعات. مثل زر الآن يصلي حصل ثواب الصلاة راح عصى صارت له نفذ عقاب المعصية وحساب المعصية، فصارت التوبة حال وحال من؟ ها؟ حال الطاعات، مثل الحج في ثواب عظيم، مثل الجهاد في ثواب عظيم. فعلى كذي ما يفرق ان التوبه المعصيه تتقدم او تتاخر، تتقدم التوبه على المعصيه او تتاخر ماكو فرق، وهذا خطا جدا. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث يقول لو اسقطت العقاب التوبه، يعني لو اسقطت العقاب لعظم ثوابها ما كان هناك خصوصية لبعض الذنوب عن بعض، لأن المفروض إحنا التوبة عن من؟ عن هذا الذنب. الآن ارتكب هذا الذنب يجب عليه الندم، الآن اغتاب مؤمن يجب عليه الندم فيتوب مع شروطها تسقط العقوبة، صحيح؟ كما تقدم. الداء من الذكر كمن لا ذنب له. لكن على كلامكم انها معنى كثرة الثواب شو صير؟ ما كف يعني ما لها ارتباط بين هذه المعصية او معصية اخرى. يعني ما كف فيها حسيان بين انها اختار او فعل فلان شيء فعل فلان او ذنب فلان القديم او القديم او كذا او اللي توا او لا. ما كفر لان هي قضية ثواب. فما كفر ان هذا الثواب يزيل ذلك العقوبة او يخفف منها او يزيل عقوبة اخرى. يعني سوف تكون التوبة إذا أخذت بعنوان كثرة ثوابها ماذا؟ ليس بالضرورة أنها مرتبطة بهذا الذل أو بذاك. واضح وياي؟ ماكو فرق لأن الثواب لا اختصاص له ببعض العقوبات دون عقوبة. مثل الآن الإنسان الذي يحج ويحصل على ثواب عظيم ماكو ماكو ارتباط بثواب الصلاة معصية الفلانية لأن هذا ثواب مستقل. فنفس الشيء التوبة سوف تكون ماذا؟ ثواب مستقل ما له ارتباط بمن؟ بتلك المعصية أو ذيك المعصية. والحال أن التوبة نفرض عن من؟ عن هذا الذنب أو ذاك الذنب حتى. واضح؟ ثم المصنف يقولون بأنه أشكل هؤلاء المصنف بعد ما ذكر أوجه الرد عليهم ما وقفوهم أشكل. ما هو أشكال؟ قالوا إذا قلتم أن التوبة تسقط العقوبة لذاتها، يعني ما لا بعنوان أنها كثيرة الثواب كما الرأي الأول يتبنى المصنف، لذاتها تسقط العقوبة، شو صير هذا يلزم؟ يلزم أنه إذا يوم القيامة الإنسان بعث وشاف أحوال يوم القيامة وتاب مفروض شو صير للتوبة؟ تسقط كل هالعقوبات دي في الآخرة في المعاينة عند الموت برضنا في عالم البرزخ أو في الآخرة. شوف الأهوال يا أتوب أتوب، مجرد المفروض يقول أتوب شو صير المفروض؟ تسقط كل هالعقوبات. وهذا خير صحيح. المصنف يقول لا، التفت بأنه نحن قلنا ماذا؟ أنه المفروض أنه يتوب لقبح عن الذنب ماذا؟ لقبحه، مو لأن فيه أهوال وعذابات تتقدم البعث. صحيح؟ ومضافا إلى أنه هناك توبة بالاختيار، بينما هناك شو يصير؟ الجاء قهر من الخوف والرعب يفتقد صوابه أصلا، هو مجال التكليف هناك، والتوبة حكم تكليفي عقلي وشرعي ذكرنا في البحث الماضي. واضح هذا تمام الكلام في هذا. قال الثاني أنه لو أسقطت العقاب بكثرة ثوابها لم يبقى فرق بين تقدم التوبة على المعصية و تأخرها عنها كغيرها من الطاعات التي تسقط العقاب بكثرة ثوابها. ولو صح ذلك لكان التائب عن المعاصي إذا كفر أو فسق ماذا؟ أسقط عنه العقاب أو أسقط عنه العقاب. واضح هذا الثاني. الثالث لو أسقطت العقاب لعظم ثوابها، توبة لو أسقطت العقاب لعظم ثوابها لما اختص بها بعض الذنوب عن من؟
عن بعض.
فلم يكن إسقاطها لما هي توبة عنه بأولى من غيره، لأن الثواب لا اختصاص له ببعض العقاب دون دون بعض. واضح المطلب. ثم إن المصنف رحمه الله أجاب عن حجة، يعني في المثل عن حجة المخالف وتقريرها أن التوبة لو أسقطت العقاب لذاتها لأسقطت في حال المعاينة في الدار الآخرة. والجواب أنها إنما تؤثر في الإسقاط إذا وقعت على وجهها، ندم على القبح القبحة وبالاختيار ومكره مجبر، وهي أن تقع ندما على القبيح لقبحة وفي الآخرة يقع الإلجاء، فلا يكون الندم ماذا؟ القبل بالخوف من هالعقوبات. قال المسألة الثالثة عشرة في باقي المباحث المتعلقة بالتوبة، قال والعقاب يسقط بها، هذا المبنى، لا بكثرة ثوابها لأنها قد تقع محبطة، هذا الوجه الأول على صحة الرأي الأول. ولولا لا يبقى الفرق بين التقدم والتأخر الوجه الثاني ولا اختصاص لماذا؟ بعقوبة دون عقوبة، ولا تقبل في الآخر الانتفاء الشائر. سبحان الكلمة موجزة بشيلة هذه المرة. تعالوا معي إلى المسألة الرابعة عشر. المسألة الرابعة عشر نقول أخواني خلينا نقرأها مع التوضيح، ما يحتاج بعد أشرح وعي ما في مفضل زائل يعني، خلينا نراعي الوقت بعد. المسألة الرابعة عشر قال: في عذاب القبر والميزان والصراط. قال: وعذاب القبر واقع لإمكانه وتواتر السم بوقوعه. أقول نقل عن ضرار أنه أنكر عذاب القبر، والإجماع على خلاف، إجماع المسلمين للبلغ والديانة الأخرى السماوية تقر بهذه الحقيقة، الثواب والعقاب في البرزخ، في القبر عن العالم البرزخي. وقد استدل المصنف أولا، هذه نسأل العذاب معذب ممكن عقلا أو لا؟ نعم ممكن عقلا، ممكن استحالة عقلية في اجتماع النقيضين أو كون الجزء أكبر من الكون، مو استحالة، ممكن. ماذا ممكن؟ نأتي الآن أدلة أنه وقع أو لا، يعني أنه يقع أو لا، الروايات والآيات تؤكد على وقوعه واضح. أقول نطلع عن ضرار أنه أنكر عذاب القبر والإجماع على خلافه، وقد استدل المصنف رحمه الله بإمكانه عقلان، فإنه لا استبعاد في أن يعجل الله تعالى العقاب في دار التكليف على وجه لا يمتنع مع من؟ مع التكليف، يعني الله سبحانه وتعالى كما يمكن الآن في دار الدنيا الله يعجل مثل الحدود وقضاء العقوبات، وقعت في دار التكليف، فكيف أنها لا تقع وين؟ في دار مثلا البرزخ. يقول: كما في قطع يد السار كما قال تعالى: فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، وقال في قطاع الطريق: ذلك لهم خزي عين، ذلك لهم خزي في الدنيا، وقال تعالى: ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده. يعني هذه كلها الايات تؤكد على ماذا يا اخواني؟ تؤكد على العذاب في دار التكليف نفسه، فكيف في غير دار التكليف؟ يعني ما دام يقع نشوفه ويقع ومتحقق، لا اذا ما في استحاله ذاتيه، لا استحاله لا يقع حتى في دار التكليف، واضح؟ واذ كان ممكنا، والله تعالى هذا ممكن، هذه الصغرى الكبرى، والله قادر على كل ممكن، فش يصير؟ عذاب البرزخ امر ممكن، فلا استحاله فيه، بل اخبر الله عنه في اياته والروايات كذلك. قال: لاحظوا، وإذا كان ممكنا، أو فإذا كان ممكنا، والله لصغرى وكبرى نتيجة، فإذا كان ممكنا لصغرى، والله تعالى قادر على كل ممكن، هذه الكبرى، وقد أخبر الله تعالى بوقوعه في قوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. الآن في كلام هذه الآية تدل على مراد الوصن في العذاب البرزخي، بعضهم يقول معشي، بعض العلماء يقول لا، بحث مفصل رجع التفسير الآن، لكن الآية الثانية أوضح، فذكر الرجوع بعد إحيائين، وإنما يكون بإحياء ثالث، لأن إماتة لا أرض إماتة، إحياء ماذا بعد؟ إماتة ثم إحياء، فيصير بإحياء ثالث، يعني كأنه إماتة أو إحياء، معذرة الموجود نحيينا الآن، نموت نحيا، نموت نحيا لنا، فيصير إحياءات ثلاثة عنده، لأنه قال إحياء ثالث، وهذا الإحياء الثالث يتحقق فيه العقاب. وقال تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، هذه أوضح، فذكر موتتين، إحداهما في الدنيا والأخرى في القبر، لأن الإنسان في الدنيا حي الآن ثم يموت، ثم ماذا؟ يحيى في الحياة البرزخية، يعني الإحياء يعني انتقال، الموت ليس عدم انتقال إلى نفس أخرى. عندك الآن إحياء إماتة، هذا شو الإنسان الميت، إحياء وإماتة، ثم ماذا؟ يحيى في البرزخ، ثم يموت. الإماتة اللي تصير ما قبل نفخ الصور وكذا، بيجي بعد نفخ الصور وكذا، ثم ينفخ الصور فينتشر إلى المحشر. هذا يدل على أن هناك ماذا؟ حياتين وإماتتين. واضح؟ يقول: فذكر موتتين احداهما في الدنيا والاخرى في القبر، وذكر احيائين احداهما في الدنيا والاخر في القبر، ولم يذكر الثالث. انت تقول لي انها معلوم، لماذا معلوم؟ لان قال: فاعترفنا بذنوبنا، لما نروح يوم حق المحشر مرة أخرى أي هذا الثالث فاعترفوا بذنوبنا لما يحتاج يذكرها القرآن ركز على إماتتي حيث لأن الإحياء أستاذ أمر معلوم بالضرورة بنفس الآية لأن التكلم فرع ماذا؟ فرع الحياة أحسنتم ما قالوا فاعترفنا أن هذا أحياء مو أموال المعنى يعني قال فذكر موتتي طبعا إذا ترجعون بحث التفصيلية في الآيات في التفسير ما جاء الله بعد ما أخذ فيها لأنه ما يحتاج بعد تراجعه فذكر موتتين إحداهما في الدنيا والأخرى في القبر وذكر إحيائين أحدهما في الدنيا والآخر في القبر ولم يذكر الثالث لأنه معلوم وقع فيه الكلام وغير الحي لا يتكلم قال فاعترفنا بذنوبنا وقيل إنما أخبروا عن الإحيائين الذين عرفوا الله تعالى فيهما ضرورة فأحدهما في القبر والآخر في الآخرة والعقب بقوله فاعترفنا بذنوبنا يعني كان حصرها وين فقط بالإحيائين اللي فقط في الدنيا والإحياء اللي في البرزخ بس ما مشكلة هذا توجيهات وقال تعالى في حق آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وهذا نص أين وهذا نص في الباب هذا دليل على وهذه الآية واضح على مسألة ماذا عذاب البرزخ لأنها ذكرت ماذا ذكرت لأنها ذكرت آل فرعون يعرضون عليها لأن في الجنة كورت لا غدو ولا ليل ولا نهار في الجنة ما في شمس وقمر بينما البرزخ لأن قريب إلى الدنيا في ليل ونهار ترى برزخ في ليل ونهار وذهاب وإياب مع عباس العلامة يقول لأنه قريب إلى عالم فيأخذ بعض أحكام نعم له أحكام خاصة تختلف عن الدنيا فذاك الميت عنده ليل ترى عندها سهرات وعندها نهار يروح ويجي وكذا حسب أعماله حسب ما رتب وضعه متزوج ما متزوج يختلف الوضع ترى يقول الأحزاب هناك اللي ما مرتب عدل احتمال يمشي أعرج أو كذا يعني احتمالات يعني دليل على أنه متزوج أكثر طاقة من العبور في عوالم البرزخ وأكثر سرعة ونجاحا يعني إلا بعد المعذور شيء آخر وقال تعالى في حق آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وهذا نص يعني نص بالباب وين على العذاب البرزخي لأنه عذاب مؤقت يعرضوا مرة في الصباح والنهار مرة في الليل واضح هذا بينما في الآخرة بعد يعني جاءت الآية قالت إنه ادخلوا آل فرعون إن أشد العذاب في نار جهنم بعد مرة واحدة خلاص هذا المطلب الأول كما قلت أنا في أبحاث هذا صار في الآيات اللي فيها أبحاث رجل الأبحاث التفسيرية ما أريد أخذ فيها أبحاث ما يسعون شوفوا قال وسائر السمعيات من الميزان والصراط والحساب وتطاير الكتب ممكنة دل السمع على ثبوتها فيجب تصدق به هذا أمر وجود الميزان والصراط وتطاير الكتب ليست مستحيلة عقلا ثم لو ما مستحيلة عقلا شو صير؟ نرقى السؤال هل تقع أو لا شوف الأدلة الآيات تؤكد وقوعها ألا يبقى الكلام في كيفيتها هذه أبحاث تقع فيها خلاف كما يذكر بعض الآراء فيها ما هو الميزان حقيقة كذا واللي يريد يعني واقعا الشيخ السبحاني حفظه الله في الإدارية الجزء الرابع بحث المعاد ما شاء الله بحث الأبحاث مفصلة بحث الميزان بحث الصراط طائر الكتب كذا رجعوا جيد جدا يعني هذا لطيفة باستدلال بالآيات والروايات والأقوال والمناقشات فراجعونا. قال أقول أحوال القيامة من الميزان والصراط والحساب والطائر الكتب ما هي أحواله وين خبرها أحواله أمور ممكنة هذا خبرها أمور ممكنة وقد أخبر الله تعالى ماذا بوقوعها فيجب التصديق بها فيجب ماذا؟ فيجب التصديق بها لكن اختلفوا في كيفية الميزان الكيفية اختلف فيها فقال شيوخ المعتزلة إنه يوضع ميزان حقيق هذا الميزان لأن ظاهر الآية ما هو ميزان هذا اللي صور الميزان أبو الكفتين توزن به الأعمال إنه يوضع ميزان حقيقي له كفتان يوزن به ما يتبين من حال المكلفين في ذلك الوقت لأهل الموقف إما أن يوضع كتاب الطاعات في كفة الخير ويوضع كتاب المعاصي في كفة الشر، ويجعل رجحان أحدهما دليلا على ماذا؟ على إحدى الحالتين أو بنحو من ذلك لورود الميزان سمعا. والأصل في الكلام الحقيقة مع الإمكاني. شلون الأصل؟ يعني ما دام الآية قالت ميزان والمنصرف من الميزان ما هو المتبادل؟ هذا الكفتان، وهذا ممكن إيجاده بالآخرة مو مستحيل، إذن بعد ماكو مانع فنجعل الآية على ظاهرها. لكن أنا قدر الكلام تمورنا في محله، هل الآية تشير إلى هذا أو لا؟ الميزان ما كل ما يزن به، يعني حقيقته ما يزن به، وإحنا في الدنيا يختلف الميزان، فلن نناقش كذي. الموازين تختلف، ميزان كل شيء بحسبه. أنت الآن تزن الذهب بهذا والكفتين، يزنون الآن بهذا وهذا، ماذا؟ هذا الإلكتروني الخاص، وزن الإنسان يختلف، ونصلي حطوه في كفة وحطوه كم كيلو هني، هذا يزنوه بالطابوق أحسنتم، يزنوه بكذا. نرد على المعتزلة نقول: من قال لكم بأن القرآن أو قصد هذا الميزان؟ إحنا في الدنيا والموازين مصاليفها ماذا؟ متختلفة. ميزان الحرارة عندنا، ميزان البرودة عندنا، ميزان الحار والبارد الماء وغيره، كل شيء له ميزان الآن، فمختلفة واضح. فكيف الآخر أنت تحصر بهذا الميزان اللي تشوفه فقط تتخيله، ميزان أبو القبتين لك الكبير حق أعمال العباد؟ لا، ميزان العباد إحنا معنا بالرواية علي ميزان أعمال الإمام والأنبياء والأولياء سلام معصومين سلام، هم موازين، يعني توزن أعمالنا على أعمالهم وعقائدنا على عقائدهم، فما ينسجم مختار النسبة نجاح وخسارة والعياذ بالله. علي ميزان الأعمال، علي قسيم الجنة والنار إلى غير ذلك، كذا المعتزل عليه قال على هذا الكلام. زين، وقال عباد وجماعة من المصريين وآخرون من البغداديين: المراد بالموازين ما هو؟ العدل دون الحقيقة. يعني منظورنا، منظورهم العدالة أحد المصادر، ممكن أنه عدالة الله يعني هي ميزانه. وأما الصراط فقد قيل إن في الآخرة طريقين، إحداهما إلى الجنة يهدي الله تعالى أهل الجنة إليه، وماذا؟ والأخرى إلى النار، يهدي الله تعالى أهل النار إليها، كما قال تعالى في أهل الجنة: سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم، وقال في أهل النار: فاهدوهم إلى صراط الجحيم. واضح؟ هذا صراط نؤمن به. نفس الكلام في الميزان بالصراط، صراط هو جسر المادي، ما ينافي، ما ينافي وجوده، لكن الصراط هم له معنى آخر وهو مصداق آخر، وهو علي الصراط المستقيم، منهجه. شوف الإنسان مختار سير على منهج الأمة المعصوم سلام الله عليهم، فضلا عن النبي صلى الله عليه وآله بعد إمام الأمة سلام الله عليهم الشيخ الزهراء سلام الله عليهم أجمعين، مقدار اهتداء عقائديا سلوكيا ماذا؟ تعبير عن مشي على الصراط، هل هو واقعا مستقيم شوي مني وشوي مني، يمشي ويرقب كذا، هذا هو نفسه. هذا في روايات عندنا، عندنا بحر جميل في الصراط، عندنا روايات بأن عن الأمة سلام الله عليهم أن الصراط صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. الصراط في الدنيا الإيمان الذي يهتدى به ويهتدى به، وفي الآخرة ماذا؟ تروح حتى لو فرضنا جسر مادي، ماكو منافاة لنا، ما ننفي الحقائق إحنا، لكن لا يعني حصرها في البعد أو في المصداق المادي، وهذا الكلام. يعني إحنا ننكر أنه لا جسر ولا ممكن، ما في استحالة أن يكون جسرا يمر عليه الإنسان بين الجنة والنار، أو بعضهم يقول في النار أصلا الصراط، وين هذا صاير؟ على النار، حيث أنه كل واحد يمشي، بعضهم يمشي كالخطف أو كالبرق الخاطف بشدة إيمانه وعمله، وبعضهم كالذي يعلو بالخيل، بعضهم كالماشي، بعضهم كاليحبي، وبعضهم لا يشويت ويسقط. ترك الكافر المنافق المخالف هؤلاء الذين نالوا الحق، يعني يمشي فتوى على الصراط حسب، يعني حسب وضعه، ويسقط في المكان المقرر له، كل واحد له مكان مقرر له، فيسقطون، ما ينجو إلا المؤمنون إلى الجنة بولاية أهل البيت سلام الله. قال: وقيل إن هناك طريقا واحدا على جهنم يكلف الجميع المرور عليه، ويكون أدق من الشعر وأحد من السهم، ذكر أوجه، لأن العقائد وقعت تحتاج إلى قدرة بحيث الميزة تحق فيها من فتصير أدق من السيف. السلوكيات كذلك في القوة النظرية هم يحتاج واحد يكون دقيق، وفي القوة العملية هم يكون دقيق. فالصلاة هو تعبير عن هذا الاستقامة، ما الاستقامة؟ ويكون أدق من الشعر وحد من السيف، فأهل الجنة يمرون عليه لا يلحقهم خوف ولا غم، والكفار يمرون عليه عقوبة لهم وزيادة في خوفهم. فإذا بلغ كل واحد إلى مستقره ماذا؟ من النار. سقط في ذلك الصراط. المسألة الأخيرة نأخذ لكم كم دقيقة. والسمع دل على أن الجنة والنار مخلوقة. هذا السؤال المهم، هل الآن الجنة والنار مخلوقة أو لا؟ يوجد آراء، رأي يقول ماذا؟ أنها غير مخلوقة، ستخلقان بعد ذلك. قلت بالنار الأكثر العامة، بينما الإمامية وأهل البيت وفقهم روايات صريحة عندنا واضحة تدل على ضرورة أصلا الاعتقاد ماذا؟ بخلق الجنة والنار. في رواية عن الإمام الرضا من لم يقف ليس منا، من بعض الروايات عقيمة الروايات. فطبعا في بحث مفصل هم ذكر الشيخ السبحاني بحث لطيف، أنا أرجع لكم له، نذكر آراء هؤلاء آراء لهم ذلك الإبغايات الإبغايات والروايات وكذا، لكن الرأي هو هذا. نحن كبعد كمعلم عقائدي نعتقد بأن الجنة والنار، نصوص رواياتنا صحيحة عندنا يعني واضحة الدلالة على أن الجنة والنار مخلوقة. الآن بعد سندي وكذا بعد في محل، الآن روايات موجودة في هذا المعنى واضح. بعض ذهب كذا وبعض مستدل وناقش، نقرأ هذا بشكل سريع. هذا المطلب عرفتم؟ قال والسمع دل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، والمعارضات متأولة، يعني الآيات اللي تعارض أولوها. أقول اختلف الناس بأن الجنة والنار هل هما مخلوقتان الآن أم لا، ستخلقان. فذهب جماعة إلى الأول أنه ماذا مخلوقتان، هو قول أبي علي، وذهب أبو هاشم والقاضي لأنهما غير مخلوقتين. احتج الأولون بقوله ماذا؟ بقوله تعالى أعدت للمتقين، هذه معدة جاهزة واضحة، وأعدت للكافر له النار. يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وإن كانت حملت على الجنة البرزخية أو الجنة المثالية، عندها جنة المأوى، وجنة المأوى هي دار الثواب. فدل على أنها ماذا؟ مخلوق الآن في السماء. هذا المكان بحثان في مكان بحث وين مكانه بحث آخر. احتل هذا المال القائلون به أنه مخلوقة، واحتج أبو هاشم بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فلو كانت الجنة مخلوقة الآن لوجب هلاكها، والتالي باطل لقوله وكلها دائمون. شلون شريد يستدل؟ يقول هذا أبو هاشم يقول بأنه تعالوا لو كانت الجنة مخلوقة والنار مخلوقة، احنا عندنا قانون وش يقول؟ انه لا يبقى الا الله، كل شيء سوف يزول، ومنهم من؟ الجنة والنار تروح، ايش الفائدة من وجودنا؟ الله يوجدنا ما شاء الله من نعم، صار النعم الخاصة كلها تروح. لا يقول خلنا بعدين الله يوجدنا، ليش الله يوجدنا وبعدين في الفناء العام تفنى. وصريح القرآن يقول بأن الجنة مفروض ماذا؟ دائما، أكلها دائما. جاوبوا عليه بأنه الفناء ما يطال كل شيء أدوه، هناك ذوات مقدسة لا يطال الفناء، الذوات المقدسة للنبي وأهل البيت سلام الله عليهم، هناك ذوات ناقم لا تفنى، منها الجنة والنار لا تفنى، ما قلت إنها تفنى. عرفنا هذا النظام الكوني، بعض الأنظمة مثلا، أما كل شيء الله أوجده يفنى، مو صحيح هذا الكلام، الكبرى ما يوصل لنا يعني. بعض الموارد دون بعض الموارد، كلية عقلية اي والله لا تقبل التخصيص. الله يبقى حتى في آيات صريحة، فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله. شو نقول يصير صعق كل عام إلا أن بعض الذوات والفروعات النبي وأهل بيته وأنبياء ذلك كذلك الجنة والنار، شو المانع أن تبقى؟ هذا مضافا إلى أن استدلالكم بالآية أكلها دائم، هذا لا يعني ماذا؟ دوام الآية أو دوام ماذا؟ أكلها دائم يعني ماذا؟ المأكولات دائمة، لا، الأكل دائم مو المأكولات دائمة، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى في الجنة حتى فرض أن هذا المؤمن يأكل هذه الثمرة تفنى يأكلها، يعني الله يوجد مثله، حيث أنه لو يجي مرة ثانية يقول هذا نفس اللي أنا أكلتها. في آيات هكذا، إذا المعنى دوام الأكل يعني ماذا؟ دائما المأكولات مجددة، مهما تأكل الله يجدد مثله، قال الدائمية، لأن الدائمية أنها ماذا بمعنى التي تصورها أنت أنها لا تفنى أو كذا، لا هذا التجديد لا ينافي دائميتها، هذا تقريبا لمضمون ما يمكن أن يقال. قال احتج أبو هاشم بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فلو كانت الجنة مخلوقة الآن لوجب هلاكها يعني فناها، والتالي باطل لقوله تعالى أكلها دائم، والجواب دوام الأكل إشارة إلى دوام المأكول بالنوع، يعني نوعا موجود الجزئي ينتبه تفاح الجزئي ينتبه لكن يأتي مثلها، فكلية التفاح دائما موجود مثل ما أقول إحنا في السوق، لا في السوق أصلا لا يخلو السوق من البصل، قلنا البصل ثابت، لا يعني تروح بضاعة وتجي بضاعة مثل انه اي واحد يشتري في السوق ما يشوف البصل غير موجود، هذا كافي هالمقدار بانها دائم، يعني دوام الاكل اشارة الى دوام المأكل بالنوع بمعنى دوام خلق مثله، واكل الجنة يبنى بالاكل الا انه تعالى يخلق مثله، والهلاك هو الخروج عن الانتفاع ولا ريب. الحين الآية الاخرى كل شيء هالك الا وجهه، يريد يناقشها يقول هذه مو دلالة على فناء الأشياء، يقول هذه الآية حتى الآن مع وجودنا إحنا كل شيء فان إلا من إلا وجه النظر، لأن الموجود حقيقة ومن عينه الوجود من هو؟ هو الله، غيره ماذا؟ قياسا مع الله موت، إحنا فناء أساسا لولا عبادة الله وعطاء الله والارتباط بالله إحنا شو صير؟ فناء. هذه الآية أصل كل هذا كل وجه حتى الآن مو فقط في القيام، وإحنا موجودين أم قياسا مع الله شو صير إحنا؟ هلاك وفناء، لأن الوجود الحقيقي من هو؟ هو الله، مثل الآية إنك ميت وإنهم ميتون، يخاطب النبي، النبي موجود وهم موجودون، الشرع يقولون هذا إلى وين؟ إلى الفقر الوجودي والفناء الوجودي، لأن الوجود الحقيقي الغني من هو؟ الله، وغيره فقير عين الفقر والحاجة، يعني ميت ميت قياسا مع الله، فهمت الآية سبب توجيهها؟ قال والهلاك والخروج عن الانتفاع، ولا ريب أن مع فناء المكلف يخرج الجنة عن حد الانتفاع فتبقى هالكة بهذا المعنى، ربما إشارة إلى هذا المعنى وجه آخر ذكره، وأنا ذكر وجه آخر، هذا هو الهلاك والخروج عن معنى الهلاك والخروج عن الانتفاع، ولا ريب أن مع فناء المكلف يخرج الجنة عن حد الانتفاع فتبقى هالكة بهذا المعنى، يعني هذا معنى المعاني، لأنه إذا تقول بأن الجنة تصير تفنى، ماذا تفنى الجنة؟ إذا فنى من؟ المكلفين انتفوا، إذا انتفوا المكلفين تنتفي الجنة، الجنة لمن أساسا هي؟ عدة المتقين للمكلفين الذين أطاعوا الله، هذا ربما جاء آخر بعد تابعوا. بقيت عندنا أخواني مسألتان خفيفتان، يعني بكرة إن شاء الله ننتهي منها، صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.